الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي، وإلا فكلي. قال الشارح: قوله فرض صدقه على كثيرين، الفرض هاهنا بمعنى تجويز العقل لا التقدير، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. ما يبحث في هذا الدرس مطلبان: المطلب الأول بيان تعريف كل من الجزئي والكلي، المطلب الثاني بيان المعنى المراد من كلمة فرض في تعريف الجزئي. قال: إن امتنع فرض صدقه على كثيرين، ما المعنى المراد من كلمة فرض؟ أما المطلب الأول فنقول في بيانه: أننا لما نتحدث عن المفهوم فإننا نلحظ المفهوم ونلحظ حصوله في العقل أو في الذهن فقط، مع غض النظر عن الخارج وعن الاعتقاد وعن البرهان. فإننا لما نتحدث عن المفهوم نتحدث عن المفهوم من حيث هو هو، من حيث هو هو باعتباره حاصلا في الذهن، وليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاعتقاد أو بالخارج أو بالبرهان. نقصر النظر على الحاصل في الذهن. الآن هذا الحاصل في الذهن بلحاظ الخارج ماذا يكون؟ المنطقي ليس وظيفته تحقيق الحق بالنسبة للخارج، وظيفة المنطقي أو الوظيفة المطلوبة في المفهوم أننا نقصر الذهن على الحاصل في العقل، الحاصل عند العقل، ما يفهم من اللفظ وما يحصل عند العقل في الذهن. فاللحاظ في المقام إنما هو لحاظ الحصول، إنما هو لحاظ حصول الشيء في الذهن. بعد ذلك نقول إن هذا الحاصل في الذهن ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: جزئي وكلي. لكن قبل ذلك ينبغي أن نحدد أو أن نبين أن اللحاظ، عليكم السلام ورحمة الله، أن اللحاظ المطلوب في المقام إنما هو لحاظ حصول الشيء في الذهن، وسترون إن شاء الله في أثناء الدرس أن هذا الشيء الموجود في الذهن إذا لوحظ باعتبار الخارجي أو البرهان أو الاعتقاد فإنه ينقلب إلى شيء آخر. فإذا كان بلحاظ الذهن كليا فبلحاظ البرهان يصبح جزئيا. نحن من الأول نقول أننا نبعد البرهان، نبعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبعد الخارج، نبعد الاعتقاد عن المطلب. كلامنا في الحاصل في الذهن فقط بصرف النظر عن الخارج. من هنا ماذا؟ من هنا جاء الشارح ليبين ذلك، قال الحاصل عند العقل. فكلامنا في حدود العقل من غير علاقة بالبرهان أو بالخارج أو بالاعتقاد، لا من قريب ولا من بعيد، واضح إن شاء الله. أما أن هذا الموجود في الذهن إذا لوحظ باعتبار الخارج ماذا يكون، هذا ليس من شأن المنطقي، بل وليس من شأني، يعني ليس من شأن هذا المطلب، بل ولا من شأن المنطقي أيضا في المطالب الأخرى. يعني تحقيق الأشياء في الخارج، بيان الأشياء في الخارج ليس وظيفة المنطقي. المنطقي وظيفته أنه يدور حول مطلبين، حول موضوعين، المعرف والحجة فقط، المعرف والحجة، التصور والتصديق. إذا عرفنا ذلك فنقول إن المفهوم، إن الشيء الحاصل عند العقل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الجزئي، القسم الأول الجزئي، القسم الثاني الكلي. الجزئي تعريفه المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن المفهوم واضح، المفهوم واضح، يعني الحاصل عند العقل الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. معنى الفرض يأتينا إن شاء الله في المطلب الثاني. الذي يمتنع، التفتوا معي، يمتنع يعني يمتنع بحسب ماذا؟ بحسب العقل، بحسب الذهن، يعني أن العقل هو الذي يمنع فرض صدقه على كثيرين، لا يصدق على كثيرين. الذي يمنع هو العقل، هو الذهن، يعني هذا المنع لم يأتي من البرهان، لم يأتي من الخارج، وإنما أتى من ماذا؟ إنما أتى من نفس تصوره هذا الشيء. يعني الذهن حينما يوجه نظره ويصب نظره إلى هذا الشيء الحاصل فيه، فإنه يحكم حينئذ بأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، من قبيل مفهوم زيد. مفهوم زيد بما أنه مفهوم محدد محتف بالمشخصات الخارجية، العقل حينما يصب نظره عليه، يوجه نظره إليه، يحكم بأن هذا المفهوم لا يصدق على كثيرين، واضح. فقضية هذا الحكم لم تتأتى من الخارج، لم تتأتى من البرهان، لم تتأتى من الاعتقاد، وإلا فكلي. الكلي ماذا؟ المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. نفس الكلام، نفس تصور هذا المفهوم، نفس التصور، بغض النظر عن شيء آخر. بسبب هذا التصور يحكم العقل الذهن بأن هذا المفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثير. مثالهم واجب الوجود. واجب الوجود نفس هذا المفهوم العقل بنظرة مجردة بنظرة بعيدة عن البرهان يحكم بأنه ماذا؟ بأنه مفهوم كلي يمكن أن تكون له عدة أفراد. واجب الوجود هذا أو هذا أو هذا ينطبق على جملة كثيرة من الأفراد. أما واجب الوجود بالنظر إلى البرهان فهو جزئي. لاحظوا لماذا نقول بأن لحاظ المفهوم بما هو حاصل في الذهن لا بلحاظه باعتبار البرهان. لأن واجب الوجود باعتبار الذهن كلي باعتبار الخارج يعني باعتبار البرهان جزئي. يعني برهان الوحدانية أعطى أن واجب الوجود لا يصدق على كثيرين بل لا يمكن أن يصدق على كثيرين بل واجب الوجود شيء واحد فرد واحد يعني لا ينطبق على كثيرين. وإذا لم ينطبق على كثيرين يعني ينطبق على فرد واحد. والذي ينطبق على فرد واحد كلي أو جزئي؟ واضح؟ فإذن واجب الوجود مفهوم كلي لكن بلحاظ الخارج مفهوم جزئي. فإذن حتى ما ندخل في إشكال والتباس نقول لا نظر لنا في المقام إلى الخارج يعني لا نظر لنا فيما عدا الذهن. الكلام في الذهن والحاصل في الذهن. فإذا المفهوم على قسمين إما أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهذا معناه ماذا؟ أن العقل لما تصوره حكم بأنه يمتنع يستحيل أن يصدق على كثيرين فهو جزئي وإلا فهو كلي. واضح إن شاء الله. ثم قبل أن ننتقل إلى المطلب الثاني ينبغي التنبيه على بعض الأمور. الأمر الأول إن الكلية والجزئية من عوارض المعاني وليس من عوارض الألفاظ. فإذا وصفنا اللفظ الذي يدل على المعنى الجزئي بأنه جزئي ووصفنا اللفظ الذي يدل على المعنى الكلي بأنه كلي فهذا من قبيل وصف الدال بوصف المدلول يعني في الحقيقة الذي يكون كليا أو جزئيا أي شيء هل هو اللفظ أو المعنى؟ في الحقيقة هو المعنى ولكن ماذا نقول نحن الآن؟ نقول اللفظ المفرد إما جزئي أو كلي. هذا الوصف ليس وصفا حقيقيا هذا من قبيل وصف الدال الذي هو اللفظ بوصف المدلول الذي هو المفهوم. وصفنا الدال بوصف غيره ووصف الشيء بوصف غيره لا يكون على نحو الحقيقة، لا بد أن يكون على نحو المجاز. فإذا الكلية والجزئية من عوارض المعاني وليس من عوارض الألفاظ. واضح إن شاء الله؟ هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن البحث في علم المنطق عن الجزئي إنما يكون من باب الاستطراد لا من باب القصد، لا من باب الاستطراد لا من باب القصد، وإنما البحث الأساسي الذي يكون أولا وبالذات ويكون بحثا قصديا إنما هو البحث عن الكلي. لأن الكلي يعد من مبادئ المعرف أي التصور، فمدار الفائدة في التصورات إنما يكون على الكل وما يرتبط به من أحكام لا على الجزئي. لماذا؟ لأن الجزئية لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، أو بعبارة أخرى لا كمال في تحصيل الجزئيات، لا كمال في تحصيل الجزئيات. التفتوا جيدا، تقدم فيما سبق أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا أي لا يعرف به ولا يعرف هو، ويكون تعريفه ذا فائدة، إنما الفائدة تكمن في الكل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الكل يعد من مبادئ التصورات المعرفات المعرف، لأننا في التعريف ماذا نبحث؟ عن الجنس، عن الفصل، عن النوع، الخاصة، عرض العام إلى آخره. هذه في الحقيقة كلها كليات، كلها كليات. جيد، إذا مر علينا مطلب الكلي لابد أن نستحضر الأحكام المتعلقة به، نستحضر تعريفه، ما يرتبط به في موضوع المعرف. لا نبحث عن ماذا؟ عن الجزئي، نبحث عن الكلي وما يرتبط به. تنقيح الحال في الكلي إنما يكون في هذا المقام، فهذا المقام هذا الموضع هو من ماذا؟ هو يعتبر مبدأ لمبحث ماذا؟ لمبحث التصورات، من المبادئ، من المقدمات مبحث التصورات. فإذا البحث عن الكل يكون ذا جدوى وذا فائدة، بل هو أصلا يصب في 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 صميم البحث المنطقي. يعني نحن لا يمكننا أن نبحث في المعرف إن لم تكن لنا معرفة بمطلب الكلي، إن هناك كليات نبحث، هناك نبحث كليات. هذا الكلي تعريفه بيان الأحكام المترتبة عليه، النسب بين بين الكليات على ما يأتينا إن شاء الله، هذا كله يكون مبدأ للتصورات ويبحث في المقام. البحث بحسب ما تقدم، البحث تعريفه ماذا؟ لما نقول نبحث في شيء، البحث تعريفه ماذا؟ البحث هو إثبات المحمولات للموضوعات، إثبات المحمولات للموضوعات وعليه. فنحن الآن لما نريد أن نثبت المحمولات للموضوعات هذا ينفعنا فيما يأتي فيما يأتي بالنسبة لموضوع علم المنطق وهو المعرف على البيان اللي بيناه فيما سبق، المعقولات الثانوية أو التصور والتصديق. هناك المصنف ماذا قال؟ معرف والحجة بالبيان اللي مر سابقا. فإذا هذا البحث في الكلي يعد مبدأ لموضوع علم المنطق. أما البحث في الجزئي حيث إنه لا يكون معرفا ولا معرفا، أي لا كاسبا ولا مكتسبا، لا كاسبا ولا مكتسبا، فالبحث عنه لا يكون له أي فائدة في المقام ولا ينفعنا في مبحث ماذا؟ في مبحث المعرف، في مبحث التصورات. وعليه فالبحث عنه يكون بحثا استطراديا تبعا، لأنه قالوا في محله أنه لا كمال في تحصيل الجزئيات، لا كمال في تحصيل الجزئيات. لماذا؟ لعدم انضباطها ولعدم تناهيها، لأنها غير منضبطة، لأنها متغيرة، الجزئيات متغيرة، ولعدم تناهيها. أما الكليات فتكون محصورة، الكليات تفيدنا في تقنين قاعدة، في تقنين القاعدة، في تقنين القانون، أما الجزئيات لا تفيدنا من هذا الجانب. لذلك قالوا النقاش في المثال ليس من دأب محصنين. إذن لماذا يبحث عن الجزئي؟ قالوا يبحث استطرادا، وذلك باعتبار أن الجزئية يعد ضدا للكلي، فالبحث عن الضد يجعل ضده أقرب حضورا بالبال. يعني لما تذكر شيئا يعد ضدا لشيء آخر، مباشرة لما تذكره يأتي الضد الآخر في البال. فمن هذا الجانب بحث عن الجزئي، لأن البحث عن الضد بوجه من الوجوه يعرف عن حال ضده. لذلك قالوا الأشياء تعرف بأضدادها، لكن تعرف بأضدادها معرفة ما، وليس المعرفة الاصطلاحية، معرفة ما. الأشياء تعرف بأضدادها، الأشياء تعرف بنظائرها، الأشياء تعرف بنقائضها، لكن كل هذا معرفة ما. فلاحظوا الشارح أو المصنف مقصوده الأولي هو الكلي وسيتحدث عنه، لكن تحدث عن الجزئي حتى يعطي يكشف كشفا ما عن الكلي. فبحثه عن الجزئي لأجل أنه يصب في مطلوبه، في مقصوده، وهو الكشف عن الكلي، لا لأجل أن الجزئي مقصود بالأساس. واضح إن شاء الله؟ لذلك بعضهم أشكل على من عنون هذا الباب بعنوان الكلي والجزئي. قالوا أو قال هذا البعض بأن تعنون الباب بشيء غير مقصود هذا يعد قبيحا، لأن أنت الآن تعنون هذا الباب باب الجزئي والكل، والحال أن الجزئي ليس مقصودا، ليس مبحوثا عنه أولا وبالذات، فتعنون الباب بشيء غير مقصود هذا قبيح. الآن هذا قابل للرد غير قابل للرد؟ طبعا عند التأمل قابل للرد، إن هو حتى لما عنونه لا يريد أن يقول كلا هذين المفهومين في وزان واحد. لا يريد أن يقول هذا، بل يقول أن الكل مبحوث عنه أولا، وبالذات الجزئي مبحوث عنه ثانيا وبالعرض. بالنتيجة كلاهما مبحوث عنه، جهة البحث تختلف، هذا بحث قصدي عنه، هذا البحث عنه تبعي. على كل تقدير، هذا الإشكال لو صح وسلم فإنه لا يرد على المصنف. لماذا؟ لأن المصنف لم يعنون هذا الباب بعنوان الكلي والجزئي، عنونه بعنوان المفهوم، قال المفهوم إن امتنع إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فهذا الإشكال لا يرد على المصنف. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أن المراد بالجزئي في المقام هو الجزئي الحقيقي، هو الجزئي الحقيقي وليس الجزئي الإضافي. وأدل دليل على ذلك هو المقابلة بينهما، هو المقابلة بينهما. التفتوا معي، تقدم في دروس سابقة في غير هذا الكتاب، في دروس المنطق، أن الجزئي الحقيقي يكون مندرجا تحت شيء، واضح، ولا يكون شيء مندرجا تحته. صحيح، الجزء الحقيقي يكون مندرجا تحت شيء ولا يكون شيء مندرجا تحته، كمفهوم زيد يكون مندرج تحت مفهوم الإنسان، وزيد لا يندرج تحته شيء، ينطبق على فرد واحد. هذا الجزء الحقيقي. الجزء الإضافي يندرج تحت شيء أوسع منه ويندرج تحته شيء، لذلك الجزء الحقيقي الإضافي قد يكون ماذا؟ قد يكون كليا، قد يكون كليا. واضح؟ لهذا قالوا في مقام التفرقة مثل ما ذكرنا الآن، أن الجزء الحقيقي لا يمكن أن يكون كليا، لا يمكن أن يكون كليا. قالوا كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي وليس العكس. كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، لأن الجزء الإضافي ماذا؟ شيء يضاف إلى ما هو أوسع منه. فزيد يضاف إلى الإنسان، الإنسان أوسع منه، الإنسان يضاف إلى الحيوان أوسع منه، فزيد يعتبر من جهة أنه يضاف إلى ما هو أوسع منه إضافي، من جهة ينطبق على فرد واحد حقيقي. فكل جزئي حقيقي جزئي إضافي، وليس كل جزئي إضافي هو حقيقي. واضح النسبة؟ جيد. فإذن هناك فرق. على كل حال هذا من باب ماذا؟ من باب فقط يعني تسليط الضوء بشيء ما عن هذين العنوانين، وإلا يأتي التفصيل عنهما إن شاء الله في محله. فإذا عندنا، التفتوا معي، جزئي وجزئي حقيقي وجزئي إضافي. الآن نقول هنا جزئي وكلي. الآن لما نعرف الجزئي، أي قسم من هذين القسمين هو المراد؟ هل هو الحقيقي أو الإضافي؟ نقول المراد الحقيقي، لأننا قابلناه بماذا؟ بالكلي، والكلي قد يكون جزئيا إضافيا. يعني لما نقول حقيقي وكلي، عفوا جزئي وكلي، في الحقيقة هذا الكلي قد يكون جزئي، لكن جزئي إضافي. فالمقابلة بين الجزئي والكلي خير دليل على أن المراد بالجزئي هو الجزء الحقيقي، المراد الجزئي الحقيقي. لأنهم قالوا إذا أطلق الجزئي من دون قيد فإنه ينصرف إلى الحقيقي منه لا إلى الإضافي. والآن نحن أطلقنا، مصنف أطلق قال الجزئي من دون أن يقيده بقيد، لا بقيد الحقيقي ولا بقيد الإضافي، فينصرف الذهن حينئذ إلى ماذا؟ إلى الحقيقي. فالمراد بالجزئي في المقام الجزء الحقيقي، وليس الجزء الجزئية الإضافي. هذا التنبيه الثالث. وبهذا التنبيه نختم الكلام في المطلب الأول، ثم بعد ذلك ينعقد البحث في المطلب الثاني. المطلب الثاني ماذا كان؟ ما هو المعنى المراد من كلمة الفرض؟ قال إن امتنع فرض صدقه على كثيرين. نقول في مقام الإجابة عن ذلك إن الفرض له معنيان. المعنى الأول تجويز العقل، المعنى الثاني تقدير العقل واعتباره. المستفاد من أدوات الشرط والتعليق. أما المعنى الأول تجويز العقل، معناه ماذا؟ معناه حكم العقل بإمكان ذلك الشيء وصحته، بإمكان ذلك الشيء وصحته. لاحظوا لما نقول تجويز العقل، العقل لما يتصور الشيء، لما يتوجه نظره نحو هذا الشيء، فإنه يحكم بصحة فرضه على كثيرين أو بعدم صحة فرضه على كثيرين، انطباقه على كثيرين. طبعا لما نقول صدق على كثيرين المراد بالصدق ماذا في المقام؟ صدق على بمعنى ماذا؟ نعم أحسنتم، بمعنى الحمل. ذكرنا فيما سبق أن الصدق في التصورات بمعنى الحمل، الصدق في التصديقات بمعنى التحقق، لذلك يقال هناك صدق فيه، هنا يقال صدق على. العقل لما يتوجه نحو الشيء يحكم بإمكاني بصحتي انطباقي حملي هذا المفهوم على كثيرين، أو يحكم بعدم صحته بعدم إمكانه، بعبارة أخرى يجوز أو لا يجوز. هذا المعنى الأول يجوز أو لا يجوز. فلما نقول امتنع، المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني أن العقل يحكم باستحالة حمله على كثيرين، يعني يمنع لا يجوز حمله على كثيرين. واضح؟ هذا المعنى الأول. طبعا الآن ما بينا أن المراد بالفرض في المقام أي معنى. الآن في مقام بيان هذين المعنيين، المراد في تعريف الجزئي من الفرض ما هو لم نبين، فقط نبين الآن هذا المعنى الأول. فإذا المعنى الأول مراد به تجويز العقل وعدم تجويزه. الفرض بالمعنى الآخر، المعنى الثاني للفرض، قلنا بمعنى تقدير الشيء، تقدير العقل واعتباره. المستفاد من أدوات الشرط والتعليق، التفتوا معي، في مطلب الشرطية المتصلة إن شاء الله لما نصل إلى القضايا، هناك نقول القضية على قسمين، حملية وشرطية. الشرطية منفصلة متصلة. هناك لما بحثوا عن الشرطية المتصلة ماذا قالوا فيها؟ الشرطية طبعا مشتملة على ماذا؟ على أدوات الشرط والتعليق. قالوا فرض صدق التالي متوقف على صدق المقدم، فرض صدق التالي متوقف على صدق المقدم. أنت الآن تبين حكم اللي هو التالي، تقول هذا التالي يكون صادقا فيما إذا فرضنا أن المقدمة صادق. تأتي بجملة طبعا، فيما إذا فرضنا أن المقدم صادق، أي شيء كان المقدم، العقل له أن يقدر أي شيء. مثال هذا المعروف، إن كان زيد حمارا أجلكم الله فهو ناهق. ولأن لا يريد أن يقول إن زيدا هو حمار، إن كان زيد حمارا فهو ناهق. فرض صدق التالي متوقف على صدق المقدم، فرض صدق التالي هذا الفرض بمعنى ماذا؟ الآن نقول هذا المقدم إن كان زيد، هذا لاحظوا هذا استفيد، هذا المعنى استفيد من أداة الشرط والتعليق، هذا بمعنى التقدير. هذا الآن العقل يقدر، العقل يعتبر إن كان زيد حمارا فهو ناهق. فصدق، لاحظوا صدق، فرض صدق التالي متوقف على صدق المقدم، لا نريد أن نقول أن العقل يجوز أو لا يجوز، فقط هذا من باب التقدير، من باب الاعتبار، من باب الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ فالتقدير، الفرض بمعنى التقدير لا حجر فيه، يمكن أن يكون تقديرا لكل شيء. الجزئي ينطبق على كثيرين، نعم، للعقل أن يقدر ذلك، فيقول العقل إن كان الجزئي أو إن كان المفهوم ينطبق على كثيرين، يصدق على كثيرين، فهو جزئي. هذا فرض، وذاك فرض، لكن ذاك الفرض بمعنى التجويز وعدم التجويز، هنا بمعنى التقدير. وبعبارة أخرى، الفرض بالمعنى الثاني عادة يقع مقدما للشرطية المتصلة، عادة يقع مقدما للقضية الشرطية، للشرطية المتصلة. يعني يستفاد من أدوات ماذا؟ من أدوات الشرط والتعليق. وهذا ممكن حتى ورد في القرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والحال أنه لم يكن في الأرض ولا في السماء آلهة إلا الله، كان فرض تقدير. من هنا قيل فرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس بمحال بهذا المعنى، لا بمعنى تجويز العقل وعدم تجويز، لا بمعنى تقدير العقل. وأيضا ورد في القرآن قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والحال أنه لا يوجد ولد للرحمن، هذا التقدير، هذا احتمال. إذا اتضح هذا، إذا اتضح ويبدو أنه غير واضح، شيخ عادل مو واضح منه. واضح شيخنا؟ واضح إن شاء الله، والسكوت علامة رضا. إذا اتضح هذا المعنى، الآن نسأل هذا السؤال: ما المراد بالفرض في تعريف الجزي؟ هل المراد هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ أفاد الشارح بأن المراد هو المعنى الأول لا المعنى الثاني، يعني أن الجزئية يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا يجوز العقل الجزئي. إذا العقل نظر إليه بما هو مفهوم محدد يحكم باستحالة صدقه على كثيرين، لكن بالاعتبار الثاني بالمعنى الآخر لا يمتنع، لا يمتنع، لأننا لنا أن نقدر، العقل له أن يقدر أن ينطبق، أن يصدق الجزئي على كثيرين، لأنه يقول هكذا، لكن على سبيل التقدير، على سبيل الاحتمال، على لا أحد يأتي ويقول لا هذا ما يمكن، كيف ينطبق زيد على كثيرين؟ قل على سبيل التقدير. ماذا يقول؟ يقول إن كان المفهوم، إن كان زيد يصدق على كثيرين فهو جزئي. الآن لا يريد أن يقول إن زيدا ينطبق على كثيرين، يصدق على كثيرين، يقول إن كان، هذا التقدير. لا يريد أن يقول إن العقل جوز صدقه على كثيرين، لا، العقل لا يجوز بالمعنى الأول، العقل لا يجوز، لكن بالمعنى الثاني لا يجوز، يعني يفرض بمعنى يقدر. فإذا التفتوا معي، إذا جاءنا شخص وأشكل بأنه لما لا يكون زيد صادقا على كثيرين، يمكن أن يفرض العقل صدقه على كثيرين، وحينئذ فتعريف الجزئي يكون باطلا، لأن زيدا إذا صدق على الكثيرين يكون كليا، فتعريف الجزئي لا يكون جامعا، إذا كان كليا راح يدخل في الكلي، فتعريف الكلي لا يكون مانعا. فلما لا يكون زيد صادقا على كثيرين؟ الآن لأول وهلة يبدو أن العقل له أن يفرض صدقه على كثيرين، نقول صحيح، زيد ينطبق على كثيرين، يصدق على كثيرين، إذا أخذنا الفرض بالمعنى الثاني، وزيد لا ينطبق على كثيرين إذا أخذنا الفرض بالمعنى الأول. والمراد في تعريف الجزء بالفرض إنما هو المعنى الأول، فلا يمكن ويستحيل أن يصدق زيد على كثيرين. واضح إن شاء الله؟ فالمعنى المراد من الفرض في تعريف الجزء إنما هو المعنى الأول، المراد تجويز العقل، أي حكم العقل بإمكان هذا الصدق وصحته، أو حكم العقل بعدم إمكانه وعدم صحته، لا من باب التقدير. الفرق بينهما أن هذا لا حجر فيه، الثاني يمكن لك أن تقدر كل شيء، الأول لا فيه حجر، لا يمكن أن تقدر صدق زيد الجزي على كثيرين. واضح إن شاء الله؟ الآن نطبق هذا المقدار. قال قوله الشارح ماذا قال؟ قال العفو المصنف، قال المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. المطلب الأول تعرض له المصنف ضمنا لأنه قال المفهوم، والمفهوم المراد به الحاصل عند العقل، فلما نقسم هذا المفهوم إلى قسمين لابد أن يكون هذا فرعا لنفس تصور المفهوم، للنظر إلى المفهوم الحاصل في العقل فقط دون النظر إلى ما سوى، دون النظر إلى الخارج، إلى البرهان، إلى الدليل، إلى الاعتقاد. النظر إلى ماذا؟ يعني الآن في الاعتقاد، بحسب الاعتقاد، بحسب البرهان، نعتقد أن واجب الوجود واحد جزئي، لكن بحسب النظرة العقلية الدقيقة هو ماذا؟ كلي. فهذا المطلب تعرض له المصنف ضمنا، ولم يبين الشارح بأن المراد بالجزئي هو الجزء الحقيقي أو الإضافي، أو أن البحث عن الجزئي بحث استطرادي، هذا باعتباره تقدم فيما سبق. وضمنا بعد المصنف أشار إليه ضمنا، ونحن بينا كشفنا هذا المطلب، واضح إن شاء الله. فالشارح بين مباشرة المطلب الثاني، قال قوله فرض صدقه على كثيرين. الفرض ها هنا أي يعني في تعريف الجزئي، الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل للتقدير. ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ الثمرة المترتبة على ذلك أنه إذا كان بمعنى التجويز فيمتنع فرض صدقه على كثيرين، إن كان بمعنى التقدير لا يمتنع، والتعريف ورد فيه الامتناع يمتنع. فإذن المراد هو المعنى الأول. قال الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل للتقدير، لأنه إذا كان بمعنى التقدير لا يستحيل، فإن الفرض بمعنى التقدير لا يستحيل تقدير صدق الجزء على كثيرين. يعني الفرض بالمعنى الثاني لا يمتنع فيه صدق الجزء على الكثيرين. يأتي العقل يقول إن كان زيد صادقا على كثيرين فهو جزئي، واضح؟ فحينئذ لا حجر ولا استحالة في صدق الجزء على كثير، في فرض صدقه على كثيرين، لكن هذا الفرض بمعنى التقدير. وقلنا التقدير يستفاد من أدوات الشرط، من أدوات التعليق، أما إذا كان بمعنى التجويز وعدم التجويز فلا يصدقون. ثم قال امتنعت أفراده أو أمكنت. المصنف قال الشارح قوله امتنعت، هذا شروع في مطلب جديد وهو بيان أقسام الكل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.